أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنكمل ما ابتدأناه باسم الله عز وجل الحفيظ والحافظ عند من أثبت اسم الحافظ، وذكرنا أدلة هذا الاسم من القرآن والسنة، وقلنا أن له عدة معاني، فقد يكون الحفظ بمعنى الإحصاء والعد، فالله حفظ أعمال العباد أي أحصاها وعدها، عرف خيرها وشرها وعرفها ونكرها وطاعتها ومعصيتها، فلا يفوته مثقال ذرة ولا أقل من ذلك أبدا. وقلنا أن هذا الحفظ لأعمال العباد حفظ في علمه السابق عز وجل، وحفظ باللوح المحفوظ، وحفظ وكل به ملائكة حافظين يوم ينبئهم الله جميعا، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، فهذا حفظ الله عز وجل. وقال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب بين واضح، فهذا حفظ في اللوح المحفوظ. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، فهذا حفظ أيضا في اللوح المحفوظ. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، هذا هو حفظ الملائكة الحافظين. وقلنا أن معنى حفظ الله سبحانه وتعالى لأعمال العباد، أولا العلم بأحوال العباد كلها، ثانيا العلم بمقادير تلك الأعمال، ثالثا العلم بمقدار ثواب كل عمل. فالحفظ ليس فقط علم بالأعمال، إنما هو علم بكل الأعمال صغيرها وكبيرها باطنها وظاهرها، علم أحاط مثاقيل الذر منها، فيعلم سبحانه كم ركعة ركعة كل عبد من العباد، وكم سجدة وكم تسبيحة وكم ابتسامة وجه أخيه، وكم خاطرة حزنة وكم نية صادقة، فأعمال الباطن والظاهر، ويعلم أو ويحفظ مقدار ثواب تلك الأعمال. فتذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى كتب عنده الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة كتبها الله له حسنة، وكتبها الله عنده حسنة، وإن هم هل إن هم بها فلم يعلم، فإن هم بها فعملها كتبها الله له عشر، إذا تفعلها إلى أضعاف كثير، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة، وإن هم بها فلم يعملها أو فعملها كتبها الله سيئة واحدة وإن شاء غفر سبحانه وتعالى. المقصود أن من الأعمال ما يضاعف بمقدار عشرة، ومنه ما يضاعف بمقدار مئة، 200، 300، 700، 1000، حتى الصيام جعل الله عز وجل ثوابه، قال: إلا الصيام فإنه يعني ثواب عظيم لا يعلمه الله سبحانه وتعالى. فمقدار ثواب كل عمل حفظه الله سبحانه وتعالى. ولهذا فالعبد منا يقرأ القرآن وله بكل حرف حسن، فإذا قرأت آيات كثيرة فلك بكل حرف حسن، فما عدد الحروف الذي قرأت؟ وهل يضاعف الحرف 10 ولا 100 ولا 700 ولا أضعاف أكثر من هذا؟ طب وأنت تقرأ وأنا أقرأ وكلنا نقرأ، وفي المشرق يقرؤون وفي المغرب يقرؤون وفي بلاد الغرب مسلمون يقرؤون، وقبل وبعد، فالذي حفظ ثواب مقدار ثواب هذه الأعمال هو الله سبحانه وتعالى. إذا الحفظ الذي بمعنى الإحصاء والعهد لأعمال العباد فهو حفظ للعمل في نفسه ولمقادير الأعمال. كل عمل له جزئيات، الصلاة هتدخل في ركوع وسجود وقيام وخشوع لا يقدره إلا الله سبحانه وتعالى. عند سئلت بكم بالمئة خشعت في صلاتك ولا تستخف الثواب على كم مجدك. ولهذا فإن رب العزة سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ولم يقل أحصيها عليكم. فإن العبد إذا طالب بالأجر يوم القيامة فلا يعلم ما عدد الأعمال التي عملها، وإذا عرفها وده شيء مستحيل لن يعرف مقدار ثواب كل عمل. لو قلنا له هذه نموذج التصحيح، الحسنة بعشرة تمامية الألف وأعمال نفسك مش أعمال الغير، لا يستطيع أبدا أن يجري هذا الإحصاء ولا هذا العمل. فإحصاؤه ذلك وعده إنما هو بشرط الله، فقال إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فنعمة عظيمة أن جعل الله لنا ملكان يكتبان الأعمال. رغم إن الواحد يقول يا أنت أتفك من ملكين دول شو واحد يعمل فرح كده، وفي الحقيقة هم نعمة الله سبحانه وتعالى، لأنك ما تدري كم عمل عملت فعلى أي شيء تطالب بالأجر. إنما يطالب الأجر من عرف العمل وثواب العمل. من اشتغلت كذا ساعة والساعة كذا وليت كذا، لكن كنت مش عارف كم ركعة صليت في حياتك ولا كم سجدة ولا كم تسبيعة، فأي شيء يطالب به. فنعمة من الله عز وجل أن جعل لنا ملكين عن اليمين وعن الشمال قعيد. المعنى الثاني الحفظ، قلنا الحفظ الذي هو ضد الإهمال، احفظ هذا الشيء لا تهمله وحافظ عليه. هذا المعنى صحيح في حق الله عز وجل، فالله عز وجل حفظ العباد حفظا عاما وده المعنى الثاني، وحفظ أهل الإيمان حفظا خاصا. أما الحفظ العام فضربنا له أمثلة كثيرة من العلوم الدنيوية التي تقربنا نصحها، فقلنا أن الله حفظ الجنين في بطن أمه في ظلمات ثلاث، وجعل له سائر يحيط به يحمي من الصدمات والخبطات من تحركات الأم وسيرها وركوبها، ولا يشعر الولد بهذا لأن الله حفظه في ظلمات ثلاث، وجعل له ما يحيط به مما يحميه من كل هذه المؤثرات الخارجية. فهذا بحفظ الله سبحانه وتعالى، وأودع قلب أمه مودة ورحمة وحبا وعناية له، لا تحصل أو لا يحصل حفظه إلا بهذه العناية. فإذا حصل الحفظ من الأم بإطعام أو بالدقيان أو بتغيير ثيابه أو نحو هذا، إنما هذا لما أودع الله في قلبه، ففي الحقيقة هو حفظ الله عز وجل له. فحفظ الله سبحانه وتعالى أجنة في بطون أمهاتنا وولدانا، فليس ذلك إلا بحفظه سبحانه وتعالى. وضربنا مثال آخر، قلنا أن درجة حرارة الجسم 37، ولا تحفظ الأعضاء ولا تبقى على طبيعتها التي تؤدي فيها وظيفتها إلا بهذه الدرجة. فهذا من حفظ الله الأعضاء، ويجعل الحرارة داخل البطن 40 مش 37، عشان الأعضاء اللي في البطن أقل من 40 أو أعلى من 40 تفسد ولا تؤدي عملها. وجعل حرارة العين 20 أو 21 مش 37، لأن العين لا تؤدي وظيفتها إلا عند هذه الدرجة. فحفظ علينا أبصارنا وأسماعنا وأعضاءنا وجوارحنا، فهذا كله يدخل تحت اسم الله عز وجل الحفيظ، اللي هو الحفظ العام الذي يشمل المؤمن والكافر. حفظ أمعاءنا والمعدة، يقول لك خدنا الجهاز في العلوم وخدنا في الطب، يقول لك اللي حافظ الموجود في المعدة يهضم اللحوم، مش كده؟ بروتينات حمض هيدروكلوري يهضم هذه اللحوم ويكسر. طب ما المعدة لحم، فما السبب انها لا تكسر؟ يقول لك اصل في بطانة غشاء او خلايا بتفرز غشاء مبطن يمنع وصول هذا الحمض لجدار المعدة، انما ذلك حفظ الله سبحانه وتعالى. فإفراز هذه السوائل أو هذه الطبقات من حفظ الله سبحانه وتعالى بصور من صور الحفظ. قلنا لو حمى المخ والعمود الفقري بهذه الجمجمة وأغشية ثلاث، ما مشهورة بالأم الحانية والأم العنكبوتية والأم الجافية، وجعل سائل بين الأوليين، وهذا كله لأن هذا العضو لا يحفظ إلا بهذه الصورة، فحفظ الله الحفيظ سبحانه وتعالى بما يؤهله لأداء وظيفته، وجعل خلايا البدن تنقسم وخلايا ذلك المخ لا تنقسم، لأنها لو انقسمت ما حفظ العبد شيئا لا يعرف كيف تقسيمه ولا يكون معلومات، فتبقى الخلية محتفظة بما فيها من هذه الشفرات والمعلومات، فإذا انقسمت كذاك الخلايا ضاعت هذه المعلومات، فأبقى طوى هذه الخلايا لا تنقسم ليحفظ عليها وظيفتها وعملها. هذا كله بحفظ الله، الحفظ الايه؟ العالم. ولهذا حرم رب العزة شرب الخمر وما شاكلها، لأن ذلك يهدم هذه الخلايا ولا تدير إلى إعادة ما فقد منها، فإن خلايا المخ لا تنقسم. هذا كله نذكره حتى يستشعر العبد هذه المعاني في شرع الله سبحانه وتعالى، إذ جعل الله سبحانه وتعالى حفظه في هذه الأمور ولا تحفظ إلا بما شرع سبحانه وتعالى. من ذلك الحفظ أنه حفظ الأبدان بالأطعمة والأشربة، وحفظها عن المهالك بالأدوية، فخلق الأطعمة والأشربة والأدوية لأن الله هو الحفيظ، فخلق هذه ليحفظ على العبد من يده. ومن ذلك أنه جعل له عينين وأذنين ينذرانه بقرب العدو، وجعل له يدا باطشة وأسلحة دافعة كالدرع والسيف وغيرها، كل هذا إنما هو من أمر الله سبحانه وتعالى، وذلك كله يحفظ على الإنسان بدلا، لأن العبد يدافع عن نفسه بهذه الأشياء، ينذره السمع والبصر بقرب الخطر، فترى الأعمى يتخطر، فترى الأعمى مصاب، يقع سكر قدمه سكر يده يجرح، لكن حفظ الله عز وجل من هذه الآفات بما جعل لك من عينيك، فصار خلق العينين من حفظ الله عز وجل لك، وخلق الأذنين من حفظ الله لك، وخلق اليدين لدفع الأذى من حفظ الله لك، لأنك تحفظ على نفسك هذه الجوانب، والله هو الذي خلقها، فهو الذي حفظك بإذ خلقها لك. وكذلك سائر المخلوقات. احنا ضربنا مثال بميكروب الإنفلونزا، تجد انه اذا اعطينا مضادات حيويه او غيرها من الادويه يبدا الميكروب يتشكل ويغير صورته، يقول لك بيغير الطبقه المحيطه به من الخارج، عشان كده قسموه في نوع A ونوع B، بعد شويه قالوا ده في A و B و C، بعد شويه قالوا ده في A1 و A2، فاخبرك ان نفس الطبقه تكونت لكن بصوره اخرى، اللي هي طبقه A اللي كانوا بيقولوا عليها بس الصوره الاولانيه والصوره الثانيه A1 و A2، بقى B1 و B2، الكلام ده ليه؟ ليحفظ هذا المخلوق ويفقه. إذا اللي بيتخيل في يوم من الأيام مخلوق من مخلوقات الله عز وجل يستطيع إنسان أن ينهي، فهذا مستحيل، فإن الله سبحانه وتعالى حفظ على كل شيء بقاءه الذي أراد له إلى الوقت الذي أراد. ومن ذلك حفظ الله سبحانه وتعالى للعبد، قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، يعني يحفظونه من كل شيء، والا لاجتالتنا الشياطين وتخبطت فينا وضربتنا واذتنا، ولكن الله جعلنا حفظا من بين ايدينا ومن خلفنا، الا اذا جاء امر الله فانهم ينفذون امر الله سبحانه وتعالى في ذلك العبد. قال ابن عباس هم الملائكه يحفظونه بامر الله، فاذا جاء القدر خلوا عنه. ومن ذلك اي من حفظ الله الحفظ العام، قلنا الحفظ العام اللي هو يتمتع به مؤمن وكافر، بر وفاجر، انسان وحيوان ونبات، الكل يتمتع بهذا الحفظ العام. قال من ذلك حفظ السماوات والارض، فالله سبحانه وتعالى يرسم السماوات والارض ان تزول ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعد، فحفظ هذه السماء بغير عمل مرفوع وهذه الارض قرارا انما هو بحفظ الله سبحانه وتعالى، ولئن لم يمسكهما الله سبحانه وتعالى ما امسكهما من احد من بعد الله عز وجل. وقال رب العزه ولا يؤوده حفظهما، اللي هما السماوات والارض، ولا يؤوده يعني لا يفلسه ولا يسفله سبحانه وتعالى حفظ السماوات والارض، فالله حفظ السماوات والارض ومن فيهن، وذلك لا يؤوده ولا يعجزه ولا يسفله سبحانه وتعالى.
قال ومن النباتات ما حبغ لقشر القلب ومنه ما حبغ لمراوته وهكذا ومنه ما حبغ لشوك وهكذا جعل كل مخلوق ما يحفظه وما يبقي عليه وهذا الحفظ من الله عز وجل الحفظ العام يكون بأقواله إنما قولنا لشيء إذا أردناه فإنما نقول لو كنت يكون وبأفعاله كذلك الله يفعل ما يشاء وبملائكته قال تعالى ويرسل عليكم حفظة وقال قل من يكلأكم بالليل والنهار من رحمة المعنى الثالث الحفظ الخاص تكون مراجعة سريعة عشان نربط المعنى الحفظ الخاص لأوليائه وعباده الصالحين وهذا مذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاحفظها بما تحفظ به عباده الصالحين في حديث الدعاء قبل النوم اذا عرف ان هناك حفظ خاص بعباده الصالحين فاحفظها بما تحفظ به عباده الصالحين عباده الاسلام على الحفظ العام حفظ عام لكل المخلوقات لا ينفك عنه احد ولا يحرم منه احد هذا بفضل الله سبحانه وتعالى يبقي هذه المخلوقات لكن هناك حفظ خاص عن الشبهات والشهوات والفتن والذنوب والمعاصي هذا الحفظ الخاص لا يكون الا لعباد الله الصالحين هذا كما حفظ الله يوسف عليه السلام حفظه ان يقع في الفاحشه هذا حفظ خاص هذا حفظ خاص من الله سبحانه وتعالى ليس الا للانبياء والصالحين ومن ذلك قوله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيحفظ الله عليهم في الدنيا ويحفظ الله سبحانه وتعالى عليهم في الآخرة ومن حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أي يودع من أراد فيما عمل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا استودع شيئا حفظه إذا استودع شيئا حفظه وفي الجملة فالله يحفظ على المؤمن الحافظ لحدوده يحفظ عليه دينه ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه وده قلنا فسرنا فيه تفسير عباد لقوله تعالى يحول بين المرء وقلبه يكتب إن الله يحول بين المرء وقلبه قال يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار هذا تفسير ابن عباس لهذه الآية فهذا حفظ خاص ومن ذلك أن الله يحفظ عباده الصالحين إما بمرض إما بحسيب إما بقلة المال وإما بكثرة المال وهكذا إما بجاه أو بنزع الجاه والسلطان ولا يدري ذلك إلا الله سبحانه وتعالى وذكرنا كلام ابن مسعود إن العبد لا يهم بالأمر من الإمارة أو التجارة ثم يقول سبني فلان شتمني فلان أهانني فلان وما يدري أن ذلك حفظ الله عز وجل له فإن الله نظر إليه وقال إني إن يسترته له أهلكته ويأمر الملائكة أن تصرفه عنه فيكون الذي يرى من الأذى وما ذلك إلا حفظ الله سبحانه وتعالى فقد يحفظك الله حفظ الخاص في دينك عن الشهوات والشبهات بمرض تصفيه إذا أنت كنت مقبل على كثيرة فأصابك الله بمرض فلما وصلت به منعت عن ذلك ورجعت إلى ربك فحفظك الله سبحانه وتعالى لهذا المرض وهكذا أضربنا الأمثلة وفصلنا ولله الحمد لله المعنى الرابع الحفظ لا حفظ التنزيل والذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهذا يعني المستشرقون يحسدوننا عليه يقول ما حفظ شيء كما حفظ القرآن والسنة المستشرقون على قوم من أهل الكفر يدرسون الإسلام يحفظون القرآن والسنة لأجل أن يحاربوا المسلمين عشان يضربوا بعض القرآن ببعض أو بعض السنة ببعض أو يضربوا القرآن بالسنة ويستخرجوا الشبهات فيتأولون متشابها ويضربون للناس هذه الأمثال التي استخرجوها من كتاب الله وسنة رسوله ليضربوا بعض الكلام أو بعض الشرع ببعض فقطعهم الله عز وجل فالله عز وجل أجعل في هذه المقولة أنهم عجبوا لهذا الحفظ للقرآن إذ لم ينالوا هذا التحريف الذي نال ما سواه من الكتب وهذا الحفظ للسنة فبقي السنة النبي صلى الله عليه وسلم لها من يذب عنه ويدافع فتجد كتب الرجال وكتب المصطلح فاصطلت في ذلك الرسول حتى لا يكاد يخفى على العالم بعلم الحديث، فيسمع الحديث فيعرفه، يسمع الرجل يقول لك ضعيف، يسمع كذا يقول لك لا ده هذا الطريق فيه كذا وهذا الطريق فيه كذا، فالاصحاب هؤلاء العلم لا يخفى عليهم هذا، وهذا من حفظ الله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حفظ خاص للقرآن والحكمة. المعنى الخامس الحفيظ بمعنى الرقيب، قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم أي رقيب عليهم، فتفسير الحفيظ هنا بمعنى الرقيب، فقد يأتي الحفيظ على الشيء يعني الرقيب عليه، فالله عز وجل من معاني تفسير الحفيظ أي الرقيب. المعنى الأخير الذي ذكرناه هو ما ذكره القرطبي، قال الحفيظ من أوصاف الذات، ما ذكرناه أن الحفيظ من أوصاف الذات يحفظ العبد يحصي أعمال كل جاء خفاف أفعال إن شاء فعلها وإن لم يشأ لن يفعلها، إن شاء حفظها لن يشأ لن يحفظ، لكن قد يكون صفة ذاتية لله عز وجل وهذا يرجع إلى علم الله، كما تقول حفظ فلان القرآن، يعني حفظ القرآن علمه عن ظهر القلب ويقول عن ظهر القلب، هذه صفة له هو ذاتية لا يترتب عليها شيء إن شاء فعل لن يشأ لن يفعل، فكذلك حفظ الله إشارة إلى علمه سبحانه وتعالى، وهذا فصلناه وأوثر وفصله صلى الله عليه وسلم بإذن الله العليم الخبير الشهيد. نعم. بس هذا الحفظ بمعنى الأمانة ليس لله عز وجل، يعني قد نتأوله من بعيد لله عز وجل، لكن عشان تقول حفظ بمعنى الأمانة اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قالوا حفيظ يعني أمين، فهذا كان لمخلوق فلها ونعمة، لكن كان لله يحتاج إلى نوع مشقة وتأويل. آثار الإيمان بهذا أولا الدعاء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، ذكرنا حديث عمر الذي تكلم علمه اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا، ومن ذلك الدعاء قبل النوم بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه إن ابتدت أنت فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك، فهذا دعاء بهذه الصفة وهذا لله الله عز وجل. ثانيا الثمرة الثانية بعد الدعاء حمد الله عز وجل وشكره على حفظه لأمور ديننا ودنيانا، على حفظه لنا في الأسماء وفي الأذكار وفي الأبدان، هو نوع الحفظ الثاني اللي ذكرناه اللي بنشترك مع كل المخلوقات فيه، لكن المؤمن يتميز بأنه يشكر الله عز وجل ويحمده على ذلك إذ يذكر هذه النعم وأن الله حفظه عليه. ثالثا أن تسعى في أسباب حفظ الله كقراءة آية الكرسي قبل نومك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك تقرأ آية الكرسي لم يزل عليك ولم يزل معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. المقصود أن هذا أقصد الأسباب التي تكون سببا في حفظ الله لك، هو قراءة آية الكرسي قبل النوم، الدعاء قبل الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يذكر له يقولان يحفظان ما يقولان ايه هديت وفقيت ووقيت، فدي حفظ وقاية له حفظ، فالأخذ بأسباب الحفظ حفظ الله عز وجل من أعظم ثمار إيمانك بأن الله يحفظك، يعني لا يفعل هذا إلا من أمن الله والذي يحفظه فيعمل بشرعه الذي يكون سببا في حفظه. هو الحديث في مسند أحمد ولم أقف على تحقيق له عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من داين الناس بدين يعلم الله منه أنه حريص على أدائه كان معه من الله عون وحافظ وأنا ألتمس ذلك العون. الحديث ورد بصيغة أخرى في الترغيب والترهيب مع الشيخ الألباني إن الصحابي روى الحديث غير عائشة كان يقترض ويحرص على السلام، فلما يصل له في القرض وفي الدين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من داين الناس بدين يعلم الله منه انه يحرص على ادائه كان معه من الله عون وحافظ وانا التمس ذلك العون، فانا بقترض عشان يحصل لي هذا الحفظ وهذا العون من الله عز وجل. كن عبدا حفيظا وحافظا، احنا نسمع الله الحفيظ ويجوز اجراء هذا الاسم على العبد، يقول هذا الرجل حفيظ واحنا قلنا قبل كده في القواعد ان تشابه الاسماء لا يعني تشابه المسميات. فالعبد حفيظ والله حفيظ، ولكن شتان بين الحفيظين. الله عز وجل هو الملك وملك البلاد ملك، ولكن شتان بين الملكين وهكذا. فالله ليس كمثله شيء. فإن تشابهنا الأسماء لا يعني أن ننفي عن الله هذه الصفة وأن ننكر هذه الصفة لله، لا، نثبتها لله مع إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى هذه الصفة على نحو الذي يليق بجلاله. والحفيظ من العباد من حفظ جوارحه وقلبه وحفظ دينه عن تقوى الغضب وجلابة الشهوة وخداع النفس وغرور الشيطان. يبقى لا يسمى من العباد حفيظا ويوصف بأنه عبد حفيظ هو الذي صان جوارحه عن معصية الله عز وجل. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله، احفظ الله، تحفظ الله، يعني كن عبدا حفيظا. حفظ لأوامر الله امتثالا وللنواهي باجتنابها وللحدود بالوقوف عليها، ده معنى عبد حفيظ. يعني بيقف عند أوامر الله فيحفظها فيلتزم أمره سبحانه وتعالى، ويحفظ نواهي الله فيجتنبها، ويحفظ نواهيه أو يحفظ حدوده فيقف عند حدوده. فكيف يحفظ العبد ربه؟ ونفسه قال احفظ الله. أولا يقول ذلك بحفظ الصلاة، احفظ الله عز وجل في الصلاة. ولهذا ذكر ورود قوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فتحفظ الصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليهن اعترافا قلنا له او كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة. وفي رواية او في حديث اخر: من حافظ عليهن كنا له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. فاحفظ الله عز وجل في الصلاة. احفظ الله عز وجل في الوضوء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ، للشاهد، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والحديث صححه ابن حبان وصححه الشيخ عبد القادر المروق في تعليقه أو في تحقيقه لكتاب جامع العلوم الحديثة. ومما يؤمر العبد المؤمن بحفظه حفظ الأيمان، فالحفظ في الصلاة حفظ الوضوء، حفظ الأيمان. قال تعالى: واحفظوا أيمانكم. الأيمان يعني الحلف غير الإيمان. الإيمان حاجة والأيمان بالفتح اللي هو الإيه؟ الحلف. فتحفظ الأيمان يعني الحلف، فلا تحلف إلا بالله، ولا تحلف كاذبا، ولا تشرك مع الله عز وجل في الحلف أحدا، لا تشرك مع الله عز وجل في الحلف أحدا. كل هذا من حفظ الأيمان. حفظ البطن وحفظ الرأس. البطن يعني الباطن، فيشمل أن تحمي أو تحفظ أعضاءك الداخلة فلا تدخل جوفك حراما. ومن ذلك حفظ القلب، إن القلب يسمى باطن، عشان كده بيقولوا طبيب أمراض باطنية، لا يعني لا يخرج هذا القلب، فالمقصود بالباطنية يعني الباطن، يدخلون فيه أمراض المخ والأعصاب لأنها باطن. يسمون الأمراض الباطنة للأمور الباطنة. تحفظ بطنك يعني باطنة، فلا تدخل جوفك إلا حرام، والطهر لا تدخل بطنك إلا حلال، وتجنبه الحرام، يعني تحفظه عن الحرام، تحفظه عن الحرام. ومن ذلك حفظ الرأس. وحفظ الرأس يشمل السمع والأبصار واللسان والشم، هذه كلها أعضاء في الرأس فيحفظها العبد. ولم أذكر حديث لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى، لأن هذا حديث ضعيف. ولكن هذا المعنى صحيح، أن تحفظ باطنك وتحفظ رأسك وجوارحك، هذا الحديث معناه صحيح. قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فلا شك بأن المعنى صحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ، شاهد كله احنا جايبين حديث فيها حفظ العبد لله عز وجل، من حفظ ما بين فخميه وفرجه، وفي رواية ما بين لحييه اي فكيه وفرجه، المقصود اللسان والفرج، من حفظ ما بين لحييه او فخميه وفرجه دخل الجنة. وفي رواية اخرى: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه دخل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الشيخ هنا قال من حفظ، فينبغي أن يحفظ العبد هذه الجوارح لله عز وجل، وهما أكثر ما يدخل الناس النار، اللسان وشهوة الفرج. ولذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم الضامن لهما، يعني بمعنى الملزم نفسه الطاع والحفظ لهاتين الجارحتين أمان له من النار، حفظ اللسان، ولهذا ورد في الحديث الآخر إن أكثر ما يكون الناس في النار على وجوههم إنما هو الطائب والسنتين. فعلم أن اللسان من أعظم ما يدخل الناس النار، ثم بعد ذلك الفرج والشهوة. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ ألسنتنا وفروجنا. قال تعالى الذين هم لفروجهم حافظون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال تعالى والحافظين فروجهم والحافظات. فأثنى الله عز وجل على من حفظ فرجه ومكن نفسه من شهوته فلا يطلقها إلا فيما أحل الله عز وجل له. وقال أبو إدريس الخولاني أول ما وصف الله به آدم عند إحضاره إلى الأرض حفظ فرجه، وقال لا تضعه إلا من حلال. وقوله يحفظك يعني أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله عز وجل، لأن الجزاء من جنس العمل. وتكلم ولخص ما كتبه الحافظ ابن رجب في شرح هذا الحديث، لأنه أحسن الكلام في شرح هذا الحديث، هو يحفظ الله يحفظ. فهذه عرفنا كيف يحفظ العبد ربه، فكيف يحفظ الله العبد؟ الله الحفيظ، والجزاء من جنس العمل. فمن حفظ الله في حدوده وأوامره ونواهيه حفظه الله سبحانه وتعالى. فعندنا نعرف بعض صور حفظ الله عز وجل، احنا كل اسم الله عز وجل منه المنتهى في الكمال. فعشان نقول هنتكلم عن حفظ الله فلا نستطيع لذلك حصرا ولا عدلا، لكن هو بس ضرب امثله لنقرب العبد ما معنى ان يحفظك الله. عسى الله عز وجل ان يجعل في قلوبنا الهمه على حفظ الله في الصلاه وفي الزكاه وفي الفروج وفي الالسنه وفي الوضوء وفي الايمان، ان نحفظ ذلك كله لله عز وجل. من حفظ الله حفظه الله في صلاه وقوته، وحفظه في حال كبره وضعف قوته. فإذا حفظت الله في حال صباك وصغرك، شاب نشأ في عبادة الله وفي طاعة الله، فإذا نشأت في طاعة الله صغيرا، يعني وأنت شاب وأنت صغير وأنت في قوتك وكامل شهوتك، استطعت أن تجمع جماح نفسك وأن تذلل نفسك لطاعة الله عز وجل وأن تتخرها لأمر الله سبحانه وتعالى، فلا تخرج عن طوعه ولا عن أمره. من استطاع أن يفعل هذا بصفة حفظه الله في حال كبره وضعف سنه. ولهذا كان بعض العلماء، وهو شيخ الإسلام القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري الشافعي المتوفى سنة 450 هجري، قد جاوز 100 سنة وهو ممتع بقوته وعقله، فوثب يوما وثبة شديدة فعوذب في ذلك فقال هذه جوارح، يعني يقولوا شعب عرفت السن ده كله يبقى عندك 100 وايه وتنط نط نط شباب ها. فقال هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. فما نحن فيه من الوهن والضعف في الصغر قبل الكبر انما هو من جراء ذنوبنا. ولهذا إذا حفظ العبد ربه متعه الله عز وجل بعافية في بدنه. وقد يقول القائل إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل من أمثل، فهذا يتعارض مع حفظ الله من جوارحهم؟ الجواب لا. فقد ذكرنا أن من حفظ الله عز وجل أنه يحفظ عليه دينه، ولا يعلم العبد ما يحفظ به الدين إلا بحفظ الله تعالى. فقد يحفظ الدين لما يراه العبد خلاف الحفظ كالمرض او نقص في المال، اذا شرحنا المرضات التفصيل. فقد يكون الحفظ في هذه الصورة، فعشان ما حدش يغتر يقول لا طب فلان من اشد الناس طاعة والانبياء من اشد الناس طاعة وقد ابتلي نبي الله ايوب بالبلاء الشديد. ولكن يقال لهذا انه لا يحفظ دين العبد الا بما يعلم الله عز وجل ان فيه حفظه. وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته في ذريته. ذكرها سورة الكهف كل يوم جمعة. طيب الغلمان اللي بنى لهم الخضر وموسى الجدار السبب في ذلك قال وكان أبوهما صالحا فسخر الله لهما نبيين كريمين يبنيان الجدار ليحفظ عليهما كنزهما بحفظ أبيهما لله عز وجل. فمن حفظ الله حفظ الله ذريته. واعلم أن أعظم ما ندخر لأبنائنا والله ليست عقارات ولا أموال. فكم من آباء تركوا لأولادهم العقارات والأموال والسيارات وفسد الأولاد وضاع الأولاد وضيعوا هذا وما حفظوه وما حفظه الله عز وجل. فأعظم ما يستعان به على حفظ الذرية والأولاد طاعة الله وعبادته. وهذا أعظم مثال في سورة الكهف لما قال رب العزة وكان أبوهما صالحا فحفظ الله هذين الغلمين وحفظ أموالهما وكنزهما بحفظ أبيهما لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال رب العزة وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليخاف على ذريته من بعده أن يتركها ضعيفة وليس لها القدرة فليعلم أن أعظم ما يستعان به على ذلك تقوى الله عز وجل فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ولهذا كان عبد الله بن زيد رحمه الله يزيد في صلاته يعني بعد صلاة طويلة والنوافل الراتبة يصلي نوافل زائلة. ايه نيته في النوافل الزائلة؟ ان يحفظ الله ولده. قال يا بني اني لأزيد في صلاتي رجاء ان احفظ فيك. شفت الكلام؟ زي ما انت كده استكد وتعرى وتقول انا تعبت وعملت عشان احوش لك للشيء المفروض. ها هو بيكد ويقول لله عز وجل مصليا النوافل الزائلة رجاء ان يحفظ الله ولده. رجاء ان يحفظ في ولده. فعرف ان من حفظ الله حفظه الله في ذريته واولاده. وقال عمر بن عبد العزيز ما من مؤمن يموت الا حفظه الله في عقله وعقل عقله ذريته وذريته ذريته. وقال ابن المنكدر محمد ان الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولد وولد ولدي والدويرات التي حوله فما يزالون في حفظ من الغيوه بحفظهم لله عز وجل. حفظ عليهم هذا الجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك. وانت بتحفظ وانت عبد ضعيف والذي يحفظك هو الحفيظ سبحانه وتعالى. فشتان بين الحفظين. فالعمل يسير جدا الذي تعمله والحفظ من الله امر عظيم. العمل يسير جدا في ركعتين او في دريهمات او دنانير او جنهات قليله يتزكى بها العبد او ابتسامه او بر بوالدته. اعمال يسيره جدا والثواب عليها عظيم لان حفظ الله حفظ الحفيظ سبحانه وتعالى. ومتى كان العبد منشغلا بطاعه الله او مشتغلا بطاعه الله فان الله يحفظه في تلك الحال اللي كان يضع فيها الله عز وجل. وضرب المثال في الحديث الوارد في مسند الامام احمد هو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كانت امراه في بيت فخرجت في سريه من المسلمين يعني الجهاد وتركت ثنتي عشره قالوا ثنتي واثنتين وتركت ثنتي عشره عنزا وصيصيتها كانت تنسج بها. العنزة معروفة لكن الصيصير هو المرزة اللي تغذي فيه. قال ففقدت عنزا لها وصيصيتها لما رجعت فقدت واحدة من عنزاتها وفقدت الصيصير المرزة. يعني فاسترعى الحافظ ابن رجب الحنبلي بما ذكر. فقالت يا رب انك قد ضمنت لمن خرج في سبيلي ان تحفظ عليه بالشيء أن تحفظ عليه وإني قد فقدت عنزا من غنمي وفقدت صيصير وإني أنشدك عنزي وصيصير. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شدة مناشدتها ربها تبارك وتعالى قائلة فقد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه ده الشيء يعني من خرج في سبيل الله بطاعة الله سبحانه وتعالى أي كانت صورة الطاعة فإن الله يحفظ عليه في وقت طاعته. قال رسول الله فأصبحت عنزها ومثلها وصيصيتها وبثها. قال والصيصية هي الصنارة التي يغزل بها وينسل. فمن حفظ الله حفظه الله من كل أذى. قال بعض السلف: من اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، لأن الله هو الغني غني عن هذه الأنصاف. الحقيقة اللي يحفظ الله إنما يحفظ نفسه، والذي يضيع حقوق الله إنما يضيع نفسه. ورد ما تقال من باب الاستناد وليس الاستشهاد، لأن في إثبات وجود أصلا تصديق رابع العدوية ما قال: يحكى أن اللص دخل دارها وكان النوم قد أخذها، فأخذ اللص الملاء فخفي عليه باب الحجر. يعني ما أخذ شيء ما صار يرى باب الحجرة، فرفع الملاء فأبصر الباب، فرفع الملاء فخفي عليه الباب، ولم يزل يفعل ذلك مرات، فهاتف هاتف به: ضع الملاءة فإنا نحفظها لها ولا ندعه. الشاهد إنها كانت حافظة لأمر الله عز وجل، عاملة بطاعة الله، فحفظ الله لها ذلك. ولكن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة غني عما لا نعرف صحته. قال الحافظ ابن رجب: ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأدب. وذكر حديثا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وقال المروذ وسنده حسن، حديث سفينة، ويقال سفينة وسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كثر به المركب وخرج إلى جزيرة فرأى الأسد فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق، فلما أوقفه عليها جعل يهمهم كأنه يوسعه ثم رجع عنه. يا إخوان، إحنا مش واقفين على منبر ودراويش صوفية بنقول أي قصص، لا، نحن بننقل أشياء بالسند الصحيح أو الحسن، فلا بد أن تقبلها وإن خالفت ما يراه عقل، ولكنها ليست مخالفة، لأن الله تعهد لمن يحفظه أن يحفظه، فهذه صورة من صور الحفظ. وعكس ذلك: فمن ضيع الله ضيعه الله، فضاع بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعه من أهله وغيره. ولهذا قال بعض السلف، وهو الفضيل بن عياض رحمه الله، قال: إني لأعصى الله فأعرف ذلك في خلق خادمي ودابتي. وفي رواية خلق أهلي ودابتي. يعصى الله عز وجل فيرى أثر هذه المعصية. لم يحفظ الله، فلم يحفظ الله عز وجل عليه دابته، ولم يحفظ عليه امرأته، ولم يحفظ عليه خادمه. عشان كده لما تيجي كده تدور عربيتك الصبح ولا كذا، وتسيب الساعة الصبح ولا ايه، وتلاقي عصك معاك، قول أكيد في ذنب، يبقى وقعت في ذنب فوقع عليه هذا. هذا كان حال السلف: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا الذي يقع لنا من البلية والأذى إنما هو بما كسبت أيدينا وما عملت أيدينا، فكانوا يرجعون إلى أنفسهم. في أحد هذا يقول: انتهى، يجد زوجته وقد اعتصم عليه ولا تطيع عنه، ويدب الشجار والخلاف، يقول: أكيد أنا مقصر في حفظ أوامر الله، فلما قصرت في أمر الله لم أحفظ أوامر الله، لم يحفظ الله عز وجل علي زوجي واحد. هذا ينبغي أن يكون سلوكا ودأبا لنا، أن نرد ما نقع فيه من الضر والأذى والغم والهم إلى ذنوبنا ومعاصينا، فنسيء الظن في أنفسنا ولا نسيء الظن بالله عز وجل. احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك، أي معك. ولهذا كتب بعض السلف إلى أخي له: أما بعد، فإن كان الله معك فمن تخاف، وإن كان عليك فمن ترجو. باختصار، لو لم تحفظ الله من سيحفظ عليك وغيرك؟ وإن ضيعت الله عز وجل فمن يحفظك بعد الحفيظ سبحانه وتعالى؟ لا أحد. هو ذا المعنى المستفاد من اسم الله عز وجل الحفيظ. فضربنا قبل ذلك مثال لكم تتذكرون لحفظ الله للعبد عند موته، ودي أشد اللحظات اللي يحتاج فيها العبد إلى حفظ الله عز وجل، لأن تجتمع عليه الشياطين يريدون أن يخرجوه عن الذي كان عليه، أدركوه، فإن فاتكم اليوم فلن تدركوه. الشيطان يقول هذا لذريته ولمن تحته، إنه إن فاتكم اليوم فلن تدركوه، خلاص قضى لحمه وقضى أجله. فإذا لم تدركوه اليوم فتجتمع عليه الشيطان، فإن لم يكن لك من الله حفظ فلا حافظ لك. عشان كده بنقول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، ليس هذا الأمر بذكاء العبد ولا بتدبيره، إنما هذا بحفظه لله عز وجل قبل تلك اللحظات، لحظات الموت وبلوغ الروح الحلقوم. فإن لم يحفظ الله عز وجل في حال رقائه لم يحفظ في هذه الشدة. وذكرنا ما حصل للإمام أبي حاتم رحمه الله لما كان في مرض موت، على عكس ما لما يحكي ابن القيم وقال يقول كنت في أحدهم أقول له قل لا إله إلا الله وهو على فراش الموت، فيقول فيش ملك شاء رخ لأن عاش حاجة كل عشرين في لا. يقول رب القيم رحمه الله وقلت لآخر وهو يحتضر قل لا إله إلا الله، يعني يريد أن يختم له بلا إله إلا الله لحديث النبي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال فقلت له قل لا إله إلا الله، فقال يا رب غانية، وأصبح ينشد أبياتا مما كان يحب وينشد ويختم ينشد. يا أخوان لما بنقارن هذا الحال بحال إمام أبي حاتم رحمه الله في حال وفاته في موارد عنه في سير علم النبلاء، أنه كان حوله تلامذته وهو يحتضر، فقالوا ما استحيينا أن نقول له ما حدثنا به بالسند عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فكان إماما محدثا له تلامذته والذين يعلمهم السند والمتن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فاستحيينا أن نقول له قل لا إله إلا الله، استحيوا، كان إجلالا له، يعني هو اللي بيعلمنا ويقول احنا نقول له قل كذا كما يستحيون من هذا ويقولون هذا الإجلال. فقالوا نعقد حيلة. ايه هي الحيلة؟ قالوا نذكر الإسناد ونتظاهر أننا لا نعرف المتن. السند يعني سلسلة الرجال، حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان عن فلان الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذات السند هي سلسلة الرجال اللي روى الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده متن الحديث. فقالوا نذكر السند، فقالوا سند الحديث، وكانوا يحفظون الأحاديث بأسانيدها. قالوا فقالوا حدثنا فلان، وحتى انا حاولت احفظ السند عشان اقوله في الدرس ما عادش احفظه، وهذا من كمال علمهم وسعة افقهم وحافظتهم، عندهم حافظة قوية لتقواهم لله عز وجل، فقد كان عندهم من الدين والتقوى وحفظ هذا الله عز وجل ما يحفظون به هذه الأحاديث. فقالوا حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا فلان قل يا محمد قل يعني مش عارفين الناس. فقال الإمام رحمه الله من كان آخر كلامي لا إله إلا الله ومات رحمه الله، لا يزن الحديث. فكان آخر كلامه لا إله إلا الله، فنسأل الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة، فإننا لا نشهد لأحد بالجنة ولا بنار. الشاهد يا إخوان أن من حفظ الله عز وجل في حياته حفظه الله عز وجل عند موته. فشتان بين الحالين، وما أحوجك إلى حفظ الله عز وجل لك في حياتك قبل حفظه لك عند موتك، وحفظه لك على الصراط، وحفظه لك في الأهوال يوم القيامة، وحفظه لك عند الشدائد والمزائر. المقصود أنه ينبغي أن يكون العبد حافظا لله ليحفظه الله حفظه سبحانه وتعالى. وهي الثمرة الثانية. الثمرة الرابعة مراقبة الأعمال ومحاسبة النفس عليها. نحن قلنا الحفيظ أول معنى يعني المحصي لأعمال العباد، وقلنا أن الحفيظ يعني الرقيب. طب المعنيين دولك إذا عرفت ربك محصيا لأعمالك دقها وجلها صغيرها وكبيرها لا يخفى عليه من شيء، وجعل ذلك في علم وفي اللوح المحفوظ وعند الملائكة الحافظين، يعني حفظ لا ينخيم منه شيء، وعرفت أن الله حفيظ بمعنى الرقيب، الذين اتخذوا من دون أولياء الله حفيظ يعني رقيب، يعني رقيب عليك وعلى أعمالك، إذا علم العبد هذا راقب أعماله وخلصها على مراد الله سبحانه وتعالى وجعلها على مراد الله سبحانه وتعالى. هذه ثمرة من ثمار إيمان بأن الله الحفيظ يعني المحصي الرقيب، لأنه يعلم أن الله حفيظ عليه أي رقيب عليه، ويعلم أن الله حفيظ لها أي محصي لهذه الأعمال، فيستكثر من الخير وينتهي عن السوء، لأن كلا الخير والسوء الله يحفظه سبحانه وتعالى. الثمرة الأخيرة، احنا قلنا الحفيظ من حفظ سبحانه وتعالى من حفظ الذكر، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحد ما قلنا الذكر يعني فعلا أن الله تعالى حفظ القرآن وحفظ السنة، فشكر تلك النعمة أن يكون العبد بحفظ أو أن يقوم بحفظ هذين أي القرآن والسنة، فيحفظ ما حفظ الله سبحانه وتعالى، فيحفظ القرآن والسنة قولا وعملا. الحفظ القولي معروف انك تحفظ الالفاظ، تسمع هتسمع الصورة، هتسمع الايات من القرآن، يسمى انك حفظت الايات، ده حفظ ايه؟ القولي. الحفظ العملي هو ان يكون خلقك القرآن، ان يكون خلقك القرآن. عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان خلقه القرآن. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، دي في رواية البخاري، يقرأ القرآن وهو ايه؟ في رواية أخرى ماهر به، في رواية البخاري فاشتركها. فمن ضمن المهارة في القرآن أن يحفظ، أن يحفظ بيتمع مع عقلة الأخرى، هذه من ضمن المهارة. فالمهارة تشمل حسن الحفظ وحسن الأداء وحسن العمل، وحسن العمل. قال مثل الذي يقرأ القرآن هو حافظ له مع السفرة الكرام البرر. فالشاهد والمقصود إذا كان رب العزة سبحانه وتعالى قد حفظ لنا كتابا القرآن لم يأخذه ما أصاب غيره من الكتب من التحريم، فأقل شكر لهذه النعمة أن نحفظها في قلوبنا. فالذي ليس في قلبه شيء من القرآن كالبيت الخرب، حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة شكر البني في صحيح جامع. المقصود أنه لا بد أن تعمر قلبك بحفظ كتاب الله عز وجل، فإنه من أعظم ما تحفظ به نفسك في بدنك وفي دينك، ويحصل لك الحفظ العام والحفظ الخاص لأهل دينك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا بكلاءته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.